الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من أنفسنا، عزيز عليه ما يعنتنا، حريص علينا ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من الله عز وجل علينا بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى أن أدركنا شهر رمضان، ومن علينا بفضله وكرمه وجوده أن أبقانا وأحيانا إلى قرب خاتمة هذا الشهر. منا من قرأ القرآن ختم ختمة أو اثنتين أو ثلاثة، منا من استمع إلى القرآن. هذا الشهر العظيم الذي عرفه الله عز وجل لنا بأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كان تعريفا لشهر رمضان أنه مرتبط بنزول القرآن. ولذلك كما أن هذا الشهر كان مرتبطا بنزول القرآن، ارتبط أهل الصيام أيضا في هذا الشهر بالقرآن، فعكف الناس على قراءة القرآن، وقاموا بفضل الله عز وجل ورحمته ومنه وكرمه، قاموا يصلون قيام الليل، يقرؤون القرآن، يختمون القرآن، يستمعون إلى القرآن. بفضل الله ورحمته عادت الأمة مرة أخرى إلى قراءة القرآن. عكف الناس في المساجد على كتاب ربهم يقرؤون هذا القرآن. ولكن أحبتي في الله، نريد أن نسأل سؤالا في خاتمة هذا الشهر، بعد أن قرأ كثير منا القرآن كاملا مرة أو مرتين، وإن لم يقرأ القرآن فلقد استمع إليه أو إلى معظمه في صلاة التراويح أو صلاة القيام. ولكن يبقى السؤال، بعد هذه العلاقة الطويلة التي قاربت شهرا من عكوف من أهل المساجد على القرآن، ولذلك يتوجه هذا السؤال إلى أهل المساجد الذين عكفوا على القرآن، نريد أن نسأل سؤالا بعد هذه المدة الطويلة، أحبتي في الله، أيكم زادته هذه إيمانا؟ أينا زادته هذه الآيات إيمانا؟ أينا تغير وتأثر بالقرآن؟ أينا تبدلت أحواله بالقرآن؟ إن هذا هو السؤال المنطقي الذي يدلنا على مؤشر التغيير في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لن تتغير أبدا بقراءة القرآن فقط، ولكن لابد أن يعقب القراءة العمل، لابد أن يعقب القراءة العمل. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب ماذا فعلوا بعد إيتاء الكتاب؟ يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق التلاوة؟ أن تقرأ القرآن حق القراءة، أن تتلو القرآن حق التلاوة. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن البصري وغيرهم أنهم جميعا قالوا: يتلونه حق تلاوته يعملون بما فيه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ولا يحرفونه عن مواضعه، ولا يتأولونه على غير تأويله، يتبعونه حق الاتباع. إذن التلاوة لا تتحول إلى حق التلاوة إلا أن نعمل بما قرأنا، أن نتغير بما سمعنا وما تلي علينا من آيات. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن لابد من تغيير، لا يكون سماع القرآن مجرد استمتاع، ولكن خروا سجدا وبكيا. والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا تليت عليهم آيات القرآن يقول الله عز وجل ماذا يفعلون بعد أن ابتعدوا عن مواطن اللغو؟ لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنهم يسجدون بعد سماع القرآن ولكن عن فقه وبصيرة. لم يخروا مجرد سجود، ولكن كان هذا السجود لم يخروا صما وعميانا. لذلك قال الله عز وجل في ختام سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة، أي سورة تنزل لابد من تغيير يحدث في المجتمع. كان المنافقون يعلمون ذلك يقينا، أن ما من سورة تنزل إلا ويعقبها تغيير عظيم في المجتمع. فإذا نزلت سورة النور تغير المجتمع، وكف الناس عن انتقال الشائعات، وحذر الناس من المنافقين، وذهب الناس للتطبيق والمسارعة إلى تطبيق شرع الله، وبادروا إلى الاستئذان وغضوا أبصارهم. يتغير المجتمع وتقام الحدود ويرجم الزاني المحصن. يحدث تغييرات عظيمة في المجتمع بنزول سورة واحدة. فبعد سورة التوبة وفي خاتمتها يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة، يقول: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. منهم أي من المنافقين الذين فضحتهم السورة وبينت عيوبهم وفضحت دخائلهم، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقول إما بعضهم إلى بعض، المنافقين بيتجمعوا مع بعض يريدون أن يتدبروا في أحوالهم، يا ترى هل غير القرآن في أحدنا؟ يتواصون ألا يغير القرآن فيهم، يخافون أن يغير القرآن في أحدهم فيترك النفاق إلى الإيمان. فيجتمع المنافقون بعد كل سورة يطمئنون على نفاقهم أنه كما هو، يطمئنون على نفاق بعضهم البعض، فيقولون إلى بعضهم البعض: احذروا أن تؤثر فيكم هذه السورة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إياكم، احذروا أن تتغيروا من القرآن. ضعوا القطن في أذنكم، ضعوا الران على قلوبكم، اصرفوا عقولكم. إذن المنافقون يجاهدون أنفسهم على ألا يتأثروا بهذا القرآن. المجاهدون يتواصون، المنافقون يتواصون ألا يؤثر فيهم القرآن. المنافقون يقومون بعملية التواصي والمجاهدة على ألا يؤثر فيهم القرآن، يخافون من ذلك. ذلك كان أهل مكة المشركون يوزعون على الناس الكرسي في القطن مجاني، حتى يضع الناس القطن في أذنهم حتى لا يتأثرون بسماع القرآن. وإذا تلي القرآن أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أصدروا أصواتا وأصدروا اللغو حتى لا يتأثر الناس بالقرآن. هكذا كانوا يجاهدون أنفسهم على ألا يتأثروا بالقرآن، ولو أنهم تركوا أنفسهم لتأثروا بالقرآن. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فيرد الله عليهم: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أهل الإيمان لا تمر عليهم سورة إلا وتزيدهم هذه السورة إيمانا. أهل الإيمان لا يمرون على آيات من كتاب الله إلا ويتفاعلون معها ويتغيرون بها ويتخلقون بأخلاقها ويطبقونها في الواقع، حتى يكونوا قرآنا يمشي بين الناس على الأرض، حتى يكونوا سورة تمشي بين الناس على الأرض. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يسمعون في كلام الله الوعد، يسمعون في كلام الله الوعود بالتمكين فيطمئنون، حتى وهم لا يرون أسباب ذلك في الأفق القريب، ولكنهم يطمئنون بوعد الله عز وجل بالتمكين، يطمئنون بوعد الله بالجنة، يطمئنون بوعد الله برؤية وجهه الكريم، فيستبشرون ويعيشون في أمل وطمأنينة. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لولا أنزلت عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الكفار يبحثون عن آية، ولكن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أي أن المؤمنين يطمئنون بالقرآن، لا يحتاجون بعده إلى آية، اطمئنوا بالقرآن، عاشوا حياتهم بالقرآن، عاشوا مستبشرين فرحين مطمئنين بكتاب الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم. إن وظيفتك الرئيسية يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الوظيفة الأساسية أن تتلو على الناس القرآن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يقول الله عز وجل لو أن الله قدر لكتاب أو لكلام أن يحرك الجبال أو أن يقطع الأرض أو أن يحيي الموتى لكان هذا القرآن، أي أن هذا القرآن يحتوي من التأثير تأثيرا كفيلا أن يدك الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيت ذلك حقيقة لا مجازا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلو أن الله قدر لقرآن أن يحرك الجمادات لكان هذا القرآن، ولكن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ولكن للأسف طال علينا الأمد فقست قلوبنا. ألم يعني لنا أن نتغير بالقرآن، أن نتأثر بكل هذه الآيات التي لو نزلت على جبل لدكته، لو نزلت على صخرة لأخرجت منها الأنهار تتفجر من هذا الصخر؟ ألم يعني للذين آمنوا، استمعنا إلى آيات عظيمة تدل على قدرة الله المطلقة، يفعل ما يشاء، يرزق ويخفض ويقبض ويبسط ويرفع ويذل ويعز سبحانه وتعالى. ثم في ختام القرآن وأنت تسأل من الذي يملك أن يفعل كل هذه الأفعال، من الذي بيده ملكوت كل شيء، ثم تقول في خاتمة القرآن قل هو الله أحد، هو الله يفعل كل ذلك بلا منازع ولا شريك سبحانه وتعالى، عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى. أبعد كل هذه الآيات عن معرفة الله، وآيات عن الجنة وأهل الجنة يتنعمون فيها، وآيات عن النار وهم يصطرخون فيها، أفبعد كل هذه الآيات نخرج كما دخلنا، ندخل بغفلة ونخرج بها؟ معاذ الله. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. أيام طويلة بعيد عن القرآن، وأيام طويلة يقرأ ولا يتفكر ولا يتغير، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أصبح أمر طبيعي أن الإمام يقرأ في آيات تدك الجبال والناس أصلا لا يفكرون ولا يخشعون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة عن حدث معين فقال وهذا أوان يرفع فيه العلم، وفي رواية هذا أوان يختلس فيه العلم اختلاسا ويوشك أن يرفع العلم. فتعجب الصحابة، هيجي زمن الناس ما عندهمش علم ازاي؟ تعجب الصحابة. فقال زياد بن لبيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا
وليقرئون أبناؤنا أبناءهم. سنتواصى بقراءة القرآن، سنوصي أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأبناءنا، والله لنداومن على قراءة القرآن يا رسول الله حتى لا يرفع العلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: فكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم حين تركوا أمر الله. ولو أنهم، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم أقاموا، ليس قرأوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم. القضية ليست في القراءة يا ابن لبيد، القضية في إقامة القرآن بعد قراءته. هؤلاء اليهود والنصارى قرأوا ثم ماذا؟ ثم حرفوا وبدلوا وامتنعوا عن العمل وقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. القضية ليست في مجرد القراءة، إن هذه هي مجرد الخطوة الأولى، إنها مجرد الخطوة الأولى في الطريق إلى نصرة هذا الدين، قراءة القرآن. ولكن لابد من خطوات تليها، لابد من تدبر وتأمل وتفكر وتغير وعمل وسير بين الناس بهذه الآيات. ما لم نتغير لن يحدث أي تغيير في المجتمع بدون هذا التغيير بالقرآن. أحبتي في الله، من الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة أن أدركنا رمضان، ومن الله علينا بأن قرأنا القرآن واستمعنا إلى القرآن. ولكن أحبتي في الله، إن لم نتغير في رمضان فمتى سنتغير؟ إن لم نتغير في شهر القرآن فمتى سنتغير بالقرآن؟ وكأن حالنا حال قوم كانوا يسيرون في صحراء، في تيه وظلام، في رعد وبرق وظلمات، وهم في هذا التيه يبحثون عن أي مخرج من هذه الصحراء، إذا بهم وفجأة يجدون خريطة تبين لهم كيف المخرج، تبين لهم كيف يسيرون وإلى أين يتجهون. قاموا فرحا، قاموا فرحين، قاموا باكين، قاموا وقالوا: أخيرا وجدنا المخرج، أخيرا وجدنا النور، أخيرا سنخرج من هذا التيه، من هذه الظلمات. وقام أحدهم وقال: سأقرأ عليكم الآن الخريطة. وقام يقص عليهم ويبين لهم كيف الطريق، ويقص عليهم ماذا سنفعل وما هي خطوات العمل. فكان رد الفعل أن جعل أحد الناس، وكان أكثرهم تأسرا، ظل يبكي من هذا الكلام، وأما الآخر فكان لا يستمع إليه، وأما الثالث فكان يسمع ولا يفهم، وكان لا يسأل، وأما الرابع ظل يفهم قليلا ثم يبتعد قليلا، ثم يفكر في أشياء أخرى، وآخر يفكر في طعام، وآخر يفكر في مال، وآخر يفكر في زوجة. وهذا الرجل يقرأ عليهم الخريطة، ومنهم من يبكي، ومنهم من يتأثر، ومنهم من لا يفكر. ثم بعد أن انتهى جلس الرجل واستمروا في التيه. وكأن هذا حالنا مع القرآن أحبتي في الله، وكأن هذا هو حالنا مع القرآن. نقرأ القرآن بصائر للناس وبينات وهدى من الله عز وجل تخرجنا من هذا التيه، ثم ماذا؟ ثم أحسنها حالا من يتأثر ويبكي، ثم ماذا؟ ثم ينصرف بدون أي تغيير. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض. القرآن لا بد أن يغير، إما إلى الأفضل وإما إلى الأسوأ، لأن الله عز وجل جعل لهذا القرآن تأثير في القلوب، ولكن على حسب القلوب. الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. إذن هو لأناس شفاء، وهو لأناس عمى، هو لأناس دواء، وهو لآخرين يزيدهم مرضا. هذا القرآن وكأنه يعلم من الذي يقرأه، وكأنه يعلم من الذي يستمع إليه. هذا القرآن قال الله عز وجل عنه: وأما الذين في قلوبهم مرض. الإنسان المريض يزداد مرضا بالأشياء التي تزيد الإنسان الصحيح صحة. الإنسان الصحيح اللي جسمه صحيح، الطعام الطيب والماء الطيب والهواء الطيب يزيد الإنسان الصحيح صحة ويزيده قوة. ولكن هذه الأشياء الطيبة، الماء والطعام والهواء الطيب، إذا أتت لإنسان مريض لا يتحمل، فقد يزداد مرضا بهذه الأشياء الطيبة لأنه مريض. القلب المريض قلب يتألم من سماع أن الدنيا حقيرة، القلب المريض يتألم من أن الآخرة هي خير وأبقى، لا يستطيع أن يتفهم هذه الأشياء. القلب المريض يتألم حينما يسمع أن الله وحده يملك كل شيء. القلب المريض يتألم حينما يسمع في القرآن أن الدنيا ستفنى، وأنهم كل ما اشتهوا من لذات ستنزع منهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. القلب المريض لا يتحمل أن يسمع هذه الأشياء، بل لا يريد أن يسمعها. القلب اللي امتلأ بحب الدنيا لا يريد أن يسمع هذه الأشياء. القلب اللي امتلأ بالشهوات لا يريد أن يسمع آيات غض البصر والابتعاد عن مواطن الشبهات، لا يريد أن يسمع آيات الحدود وتطبيق الحدود على الزاني، لا يريد أن يسمع هذه الآيات فينصرف عنها. لذلك يقول الله عز وجل: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ يعني ما تأثرش بالقرآن، طب ما تأثرش بالابتلاءات، طول السنة في ابتلاءات بتنزل من مرض وخوف وذعر وجوع وفقر وغير ذلك، ابتلاءات بتنزل على الناس حتى يعودوا، ابتلاهم الله عز وجل ليتضرعوا إليه ولكنهم أعرضوا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ يعني لا يتوب حينما يسمع القرآن، ولا يتوب حينما ينزل عليه البلاء طوال العام، فمتى سيتوب؟ فمتى سيتغير؟ في رمضان نسمع القرآن وطوال العام في ابتلاءات ولا نتغير، إذن فماذا؟ فمتى سنتوب؟ فقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هو مشغول بالناس وليس مشغولا بالله، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. بعد ما سمع القرآن انصرف ولم يتغير، بعد ما استمع إلى القرآن انصرف وكأنه لم يسمع شيء. هذا الأمر أمر خطير. قال الله عز وجل: ثم انصرفوا فعاقبهم الله، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم لما انصرفوا عن تأمل القرآن، عن سماع القرآن، صرف الله قلوبهم وأبعد الله قلوبهم عن الفقه وعن الفهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، حينما تنزل سورة واضحة بينة تبين أحوال المنافقين، كان المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. تخيل المنافق خايف أن القرآن يفضحه، فما بالنا لنخاف ونحن نقرأ القرآن من فضائح قلوبنا. فلما نزلت سورة التوبة وفضحت المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، المنافقين قعدوا يبصوا لبعض وقالوا: هل يراكم من أحد؟ هو كان في حد معنا؟ هو محمد كيف علم بهذه الأحوال؟ حد كان قاعد وسطنا وراح بلغه؟ هل يراكم من أحد؟ كان في حد مندس وسطنا من المؤمنين وراح بلغه بما يحدث في قلوبنا؟ كيف عرف القرآن وكيف تكلم محمد بهذا الكلام الذي يوضح أسرار ودخائل القلوب، الذي يكشف ما يحدث داخل النفوس من معترك في حب الدنيا وترك الآخرة؟ كيف اطلع محمد على هذه الأشياء؟ كيف عرف ما نقول وما نتمتم بكلمات؟ كيف هل يراكم من أحد؟ وبالرغم من أن هذا الموضع موضع بصيرة أن يدلهم القرآن على دخائل قلوبهم، إلا أنهم بعد هذا ماذا فعلوا؟ ثم انصرفوا. كانت مفاجأة، بعد أن فضحهم الله وبعد أن أطلعهم الله عز وجل على أنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم ما في قلوبهم، هل تغيروا؟ أبدا والله. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. إذن أحبتي في الله، لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة، لابد أن يحدث تغيير في علاقتنا بكتاب الله، لابد أن نأخذ قرارا، لن يمر رمضان كما مر رمضان الماضي، وإذا فشلنا في هذا العام سوف نجاهد حتى لا يحدث هذا في العام المقبل. أحبتي في الله، قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. انظر ماذا حدث حينما استمع إلى كلام الله، حينما استمع إلى كلام الله ازداد شوقا. لم يملك موسى عليه السلام نفسه إلا وطلب هذا الطلب، لما استمع إلى كلام الله ازداد شوقا لرؤية من تكلم بهذا الكلام، ازداد شوقا أن يرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. لم يتمالك، لم يصبر، حينما سمع هذا الكلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام حينما استمع إلى كلام الله ازداد شوقا إلى رؤية وجه الله، وقال حينما ذهب ليسمع إلى كلام الله: عجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك لأستمع إلى كلامك. فما بالنا نستمع إلى كلام الله ولا نتغير ولا نزداد شوقا لرؤية وجه الله؟ لابد أن نتغير بعد استماع القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نعود إلى الذين كانوا في الصحراء وقام هذا الرجل يقرأ عليهم الخريطة. منهم من بكى وتأثر، ومنهم من أعرض، ومنهم من كان باله مشغول لا يفكر لا يشعر بهذا الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه، لا يشعر بالتيه الذين كانوا فيه، بالذي كانوا فيه. هؤلاء الناس إن لم يجلسوا مع أنفسهم يتدارسون هذه الخريطة ويفكرون كيف سنبدأ التغيير، كيف سنبدأ تطبيق خطوات هذه الخريطة لنخرج ونتغير. أحبتي في الله، هذا هو دور المؤمنين مع كلام ربهم. كل بيت يجلس ولو يتدارس سورة يطبق هذه السورة. تخيل لو أن كل بيت من بيوت المسلمين جلسوا وتدارسوا مثلا سورة الحجرات، وقالوا: تعالوا نطبق ما فيها من آداب وأحكام وأخلاق. تدارسوا سورة النور وطبقوا هذه الأحكام التي تطهر المجتمع من المنافقين والفاحشة. تعالوا نقرأ سورة الملك حتى ونفهم سورة الملك، ونتوكل على الله عز وجل بعد قراءة سورة الملك حتى تشفع لنا هذه السورة في قبورنا. تعالوا نقرأ سورة قاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها على المنبر، وكان يقرأها في صلاة العيد، يذكر الناس دائما بهذه السورة في التجمعات. تعالوا نقرأ هذه السورة حتى نحاسب أنفسنا على الكلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى تعلم أن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، حتى تتعلم أن الله هو الرقيب سبحانه وتعالى على أفعالك. مطلوب من المؤمنين أن يتغيروا بالقرآن. أحبتي في الله، أقول إن لم نفعل هذا في رمضان الحالي فلنجعله هدفا إلى رمضان المقبل، فلنخرج من رمضان من رمضان الذي نعيشه الآن ونحن عازمين على نكرر هذا الأمر أبدا. ونحن نعزم على أن رمضان القادم سوف يكون رمضان فاصلا في علاقتنا بكتاب الله. لو أنك اخترت أي تفسير، أي كتاب، أي بس هامش من الكلمات على هامش المصحف، أي تفسير بهامش المصحف، أن الآية التي لا تفهمها تسأل فيها. كثير من آيات القرآن لا تحتاج إلى تفسير. أنا لو سألتك الآن كم عدد الكلمات التي لا تعلم معناها في سورة قاف، كم عدد الكلمات التي لا تعلم معناها في سورة الواقعة، في سورة الملك، كلمات تعد على إصبع اليد الواحدة. القضية ليست في معرفة هذه الكلمات فقط وإن كان أمرا هاما، أو في معنى هذه الآيات وإن كان هو البداية والخطوة الأولى الصحيحة لتدبر القرآن، ولكن في تدبر هذا الكتاب، في الوقوف مع معانيه، في تكرار هذه الآيات على القلب، في أن تسأل نفسك أين أنت من القرآن. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن، قرأ عليهم سورة الرحمن، أكثر من 30 سؤال في السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة على الصحابة فسكتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قرأت سورة الرحمن على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. اتأثروا بالقرآن أحسن منكم. قالوا: فماذا قالوا يا رسول الله؟ قالوا إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقالوا: ولا بشيء من نعمك وآلائك يا ربنا نكذب. لا نكذب بأي نعمة من نعمك ولا أي آية من آياتك. بيجاوب على الأسئلة. لما تمر بآية فيها سؤال: ألا يعلم من خلق؟ قل: بلى. من يأتيكم بماء؟ قل: هو الله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم؟ لا أحد يا رب ينصرني من قوتك ومن عزتك. تتجاوب مع الأسئلة. لما تمر بآية فيها جنة تسأل الله الجنة، لما تمر بآية فيها توبة تسأل الله التوبة، تمر بآية فيها تسبيح تسبح، آية فيها قدرة الله المطلقة تسبح الله عز وجل. لابد أن تتفاعل مع القرآن وأن تعزم عزمة أكيدة أن تتغير بهذا القرآن حينما ينادي الله عليك: يا أيها الذين آمنوا. لابد أن تقول: سمعنا وأطعنا. كيف نستمع إلى آيات في القرآن، آيات عجيبة، ولا نتغير ولا نجاوب حتى على الأسئلة، بل حتى لا نفكر ماذا سنقول لربنا غدا إذا سألنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم أنزل عليكم القرآن؟ ألم يتلى عليكم القرآن؟ ألم تستمع إلى الآيات؟ أتعجب في من يجادل في حدود الله مثلا وهو يسمع في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ماذا سيقول؟ أتعجب حينما يسمع: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أتعجب ما هي ردود الأفعال تجاه هذه الآيات. أتعجب حين نسمع: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد. أتعجب حينما نسمع كل الآيات اللي تتكلم عن حقارة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى. ماذا يكون رد الفعل؟ كيف نستمر في حياتنا بعد هذه الآيات بهذه الطريقة؟ بل الأعجب من ذلك: كيف يطيق قلب قرأ القرآن أو استمع إلى كلام الله أن يهجو القرآن بعد رمضان؟ كيف يطيق القلب ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة قبل أن يصنع له المنبر، كان يقف على جذع نخلة، فجاءت امرأة من الأنصار ومجموعة من الأنصار وصنعوا له منبر من خشب، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لأول مرة يترك الجذع، فسمع المسجد أنين الجذع، المسجد كله سمع بكاء هذا الجذع. لماذا؟ حن لما كان يتلى عليه من ذكر لله، حن إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشب لما تعود أن يسمع الذكر وابتعد عنه قليلا تأثر. كيف نستمع إلى القرآن ثم نبتعد عنه؟ كيف نطيق أن نعيد القرآن مرة أخرى إلى الأرفف حتى يعلوها التراب؟ كيف نطيق ذلك؟ كيف يطيق قلب سليم استمع إلى هذه الآيات أن يبتعد عنها؟ بل المفروض والمفترض أن الإنسان يكون متلهف أن بعد رمضان أنا لازم أحفظ سورة مريم وأصلي بها، أنا بعد رمضان أنا سورة الأنبياء لازم أتعرف عليها، أنا بعد رمضان أنا اكتشفت أن أنا لا أحفظ جزء عام لابد أن أجلس وأحفظه، أنا بعد رمضان سورة البقرة لابد أن لن أترك هذه السورة ولو أمضي معها سنوات والله لن أتركها. ده التغير الطبيعي، الإنسان بيكتشف أن في فجوة في هذه العلاقة الضخمة، أهم علاقة بين السماء والأرض، أهم علاقة بين الإنسان وبين كلام الله. كيف يكتشف الإنسان أن هناك فجوة في هذه العلاقة ثم يمر سدى ثم يترك الأمر هكذا؟ فطال عليهم الأمد، الذين أوتوا الكتاب من قبل اكتشفوا هذه الفجوة ولكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فلم يعد يؤثر فيهم شيء. تتلى عليهم الآيات، جبير بن مطعم بيقول لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور يقول كاد قلبي أن يطير، عمر بن الخطاب أغشي علي من سورة الطور، فما بالنا هذه الآيات اللي تدك الجبال نسمعها لا تغير. إذن أحبتي في الله، لن يحدث تغيير عملي في حياتنا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا إلا أن نعود إلى كتاب الله عز وجل قراءة وتأملا وتدبرا وعملا وتطبيقا ونشرا بين الناس وشرحا وتبيينا للناس. لن يحدث أي تغيير في المجتمع إلا بهذا النور، إلا بهذه البصائر، إلا بهذا الهدى، إلا بهذه البينات. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يقول الله عز وجل لنبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الإيمان قبل القرآن، ثم بعد القرآن أدرك ما هو الإيمان، فكان أخشى الناس لله عز وجل. لن تدرك ما هو الإيمان إلا بعد أن تعود إلى القرآن، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وبعد أن طبق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، بعد أن عايشت القرآن وتلقيت القرآن وأدركت ما الكتاب وما الإيمان، الآن أنت تهدي إلى صراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله تصير الأمور. إذن أحبتي في الله، لابد أن نأخذ العهد والميثاق أن ما حدث في هذا الشهر بإذن الله عز وجل لن يتكرر معي أبدا، لن يحدث في رمضان القادم بإذن الله عز وجل أن يتلى علي القرآن وأنا لا أفهم، لن يحدث بإذن الله عز وجل أن أقرأ القرآن ولا أتأثر، لن يحدث بإذن الله عز وجل أنني أقرأ القرآن ولا أتغير، سوف أتغير، سوف أخذ العهد والميثاق. طب افترض إن أنا مت قبل رمضان القادم، يقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لو مت في منتصف الطريق، لو مت وأنت لم تفهم إلا سورة واحدة، إلا جزء واحد، إلا ولو سورة قصيرة من كتاب الله، ولكن أنت تنوي العزم على ذلك فقد وقع أجرك على الله. على قدر نيتك وعلى قدر عزمك وعلى قدر صدقك تؤتى الأجر حتى لو لم تكمل هذا الطريق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي في منتصف الطريق قبل أن يصل، فقد وقع أجره على الله، أي أن أجره كان كاملا كأنه أتم هذا الطريق. فلابد أن نأخذ العهد والميثاق أننا سوف نستمع إلى القرآن وننصت إلى القرآن ونتدبر في القرآن وأن نتغير بالقرآن وأن نعود إلى بيوتنا إلى أولادنا إلى أزواجنا ونقرأ عليهم القرآن ونعمل جلسة في البيت ولو أسبوعية نقرأ مع بعض القرآن. لماذا لا تفعل مع زوجتك وأولادك؟ اعمل جلسة أسبوعية، يوم مثلا الجمعة من المغرب والعشاء، يوم أجازة اجتمع مع الزوجة والأولاد واقرأوا سورة واقرأ أي تفسير مبسط، أي معاني كلمات للسورة، احفظوا سورة مع بعض، احفظ جزء تبارك، احفظوا سورة مع بعض، قوموا ولو يوما واحدا من أيام الأسبوع، قوموا الليل سويا. رحم الله عز وجل رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا جميعا. تخيل لو أنت تقوم توقظ زوجتك والأولاد ثم تقرأ عليهم من القرآن وتصلي جميعا، تخيل لو أن هذه البيوت المسلمة أصبحت تتغير بالقرآن وتتأثر بالقرآن، كيف سيكون حال مجتمعنا؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم افتح علينا في قراءة القرآن أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم افتح لنا في فهم كتابك وفي المجاهدة به وفي التغير به يا رب العالمين، وفي تطبيقه وفي العمل به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قارئين له، متدبرين له، عاملين به، مجاهدين به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا واعتقت رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأصدقائنا ومشايخنا وأهلينا وأحبابنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.